المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 155، وفيها يذكر بديع خلقة الخفاش. الحمد لله الذي انحسرت الأوصاف عن كنه معرفته وردعت عظمته العقول فلم تجد مساغا إلى بلوغ غاية ملكوته. هو الله الحق المبين، أحق وأبين مما ترى العيون. لم تبلغه العقول بتحديد فيكون مشبها، ولم تقع عليه الأوهام بتقدير فيكون ممثلا. خلق الخلق على غير تمثيل ولا مشورة مشير ولا معونة معين، فتم خلقه بأمره وأذعن لطاعته، فأجاب ولم يدافع وانقاد ولم ينازع. وفي خلقة الخفاش قال عليه السلام: ومن لطائف صنعته وعجائب خلقته ما أرانا من غوامض الحكمة في هذه الخفافيش التي يقبضها الضياء الباسط لكل شيء ويبسطها الظلام القابض لكل حي. وكيف عشيت أعينها عن أن تستمد من الشمس المضيئة نورا تهتدي به في مذاهبها، وتتصل بعلانية برهان الشمس إلى معارفها، وردعها بتلألؤ ضيائها عن المضي في سبحات إشراقها، وأكنها في مكامنها عن الذهاب في بلج ائتلاقها، فهي مزدلة الجفون بالنهار على حداقها، وجاعلة الليل سراجا تستدل به في التماس أرزاقها، فلا يرد أبصارها إزداف ظلمته، ولا تمتنع من المضي فيه لغسق دجنته. فإذا ألقت الشمس قناعها وبدت أوضاح نهارها ودخل من إشراق نورها على الضباب في وجارها، أطبقت الأجفان على مآقيها وتبلغت بما اكتسبته من المعاش في ظلم لياليها. فسبحان من جعل الليل لها نهارا ومعاشا والنهار سكنا وقرارا وجعل لها أجنحة من لحمها تعرج بها عند الحاجة إلى الطيران كأنها شظايا الآذان غير ذوات ريش ولا قصب إلا أنك ترى مواضع العروق بينة أعلاما لها جناحان لما يرقا فينشقا ولم يغلظا فيثقلا تطير وولدها لاصق بها لاجئ إليها يقع إذا وقعت ويرتفع إذا ارتفعت لا يفارقها حتى تشتد أركانه ويحمله للنهوض جناحه ويعرف مذاهب عيشه ومصالح نفسه. فسبحان البارئ لكل شيء على غير مثال خلا من غيره. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
راقب مجيب علي رؤوف صبور مجيد. اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه. آل محمد يا مؤمنين صل عليه.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر يا من يعطي الكثير بالقليل يا من يعطي من سأل يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة أعطني بمسألتي إياه جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة واشرف عني بمسألتي إياه جميع شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منقوص ما أعطيت وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والدوم حرم شيبتي على النار
بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العلي العظيم. تحدثنا بالأمس عن المقطع الأخير في الآية المباركة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وقلنا أنه يوصينا بضرورة أن نعيش حالة السفر إلى الآخرة، كما أن هناك سفر في الدنيا كذلك هناك سفر طويل وبعيد من الدنيا، سفر في الدنيا وسفر من الدنيا، ذلك السفر الذي يحتاج إلى زاد كبير وإلى زاد عظيم. والقرآن الكريم يركز على ضرورة أن نعيش الرحلة، أن نعيش يوم القيامة، أن يكون الهاجس في الغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. كذلك نجد الأحاديث النبوية تركز على هذا السفر، السفر إلى الآخرة من الدنيا، ونجد الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة يكثف من الوصية بضرورة أن نعيش حالة السفر إلى الآخرة، وأن هذا التركيز ليس من أجل عيش الاعتزال عن المجتمع في الحياة الدنيا، فإننا يجب علينا أن نفرق بين الاعتزال عن الدنيا وبين الاعتزال عن المجتمع. الاعتزال عن الدنيا هو الذي يؤدي إلى العيش في وسط المجتمع عطاء وجهادا وتضحية ومقارعة للظلم والظالمين ومحاربة الطغيان والطاغين. فالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان قد طلق الدنيا، ولكنه لم يطلق المجتمع، بل كان في وسط الميدان وفي وسط المجتمع. وهكذا كان الإمام علي عليه السلام وقد وقع بيده بيت مال البصرة، فراح يقول يا دنيا غري غيري، لا يعني ذلك أنه لم يستلم السلطة وأنه اعتزل السياسة ونأى عن المجتمع، بل يعني ذلك أنه سيعيش إقامة العدل في المجتمع ومحاربة كل ألوان الظلم والاستكبار والاستعباد. من هنا ندرك أن عيش حالة السفر لا يعني أن نعيش على رؤوس الجبال وفي الكهوف بعيدا عن المجتمع، بل على العكس من ذلك، يعني أن نبذل ما في وسعنا من أجل أن نتزود لغدنا. والزاد هو العمل الصالح والجهاد في سبيل الله ومقارعة الظلم والظالمين. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، هذه التزود يدل على السفر وعلى الرحيل. من هنا كذلك ندرك وصية الإمام علي عليه السلام لابنه الحسن بعد أن أوصاه بضرورة عيش حالة السفر من خلال التدبر في أحوال الماضين والسير في ديارهم وآثارهم، فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا، فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا ديار الغربة، وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم. بعد ذلك يوصي أمير المؤمنين عليه السلام ابنه الحسن عليه السلام بالتزود بقوله فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك، ويحدد له الزاد ومفرداته وعناصره بقوله ودع القول فيما لا تعرف والخطاب فيما لم تكلف، وأمسك عن طريق إذا خفت ضلالته، فإن الكف عن حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال، وأمر بالمعروف تكن من أهله، وانكر المنكر بيدك ولسانك، وباين من فعله بجهدك، وجاهد في الله حق جهاده، ولا تأخذك في الله لومة لائم، وخذ الغمرات للحق حيث كان، وتفقه في الدين وعود نفسك التصبر على المكروه، ونعم الخلق التصبر في الحق. إذن عيش حالة السفر إلى الآخرة لا تجعلك منعزلا عن قضايا المجتمع وأحداثه وتطوراته، بل تدعوك إلى مواكبة المجتمع ومواكبة الأحداث، بل وتدعوك إلى صناعة الحدث من خلال خوضك الغمرات للحق حيث كان، من دون خوف ولا تردد. إذن الزاد الذي يتزود به المسافرون إلى الآخرة، هذا الزاد هو في صميم المجتمع وفي صميم العلاقات الاجتماعية، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر زاد، والجهاد في سبيل الله حق جهاده زاد آخر، وخوض الغمرات للحق حيث كان زاد ثالث، والتفقه في الدين زاد رابع، والتصبر على المكروه زاد خامس، وهكذا. وإذا نظرنا إلى هذه الأزواد لوجدناها تمثل واجبات ومسؤوليات الإنسان المؤمن تجاه مجتمعه، ومن الطبيعي أن هذه الأزواد تحتاج إلى الكثير من البذل والعطاء والتضحية، وهذا البذل والعطاء بحد ذاته هو الزاد ليوم المعاد، لأن الذين يقتحمون العقبات النفسية الكبيرة في الحياة الدنيا من خلال العطاء والتضحية وسحق الذات والأنا وعيش الإيثار في المجتمع، هؤلاء الذين يقتحمون هذه العقبات الكأداء في أنفسهم وينتصرون على ذواتهم، هؤلاء هم الذين سيقتحمون عقبات الآخرة عقبة بعد عقبة وسيجتازونها، والجزاء من جنس العمل. فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. هذه العقبات الكبيرة في الدنيا تحتاج إلى اقتحام، والاقتحام يحتاج إلى معاناة وصبر وتضحية ونكران ذات. ولهذا القرآن الكريم يقول فلاقتحم العقبة، لأن الذين يعيشون أسارى أهوائهم لا يستطيعون أن يعطوا الحرية ويمنحوا الحرية للآخرين، والذين همهم بطونهم ليسوا بقادرين أن يشبعوا بطون الجائعين من الفقراء والمساكين والمحرومين. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. هذا هو الزاد ليوم المعاد، وهذا هو معنى أن يعيش وأن نعيش حالة السفر الدائم والرحيل المستمر، ليس من أجل أن نترك عالم الشهادة إلى عالم الغيب بعيدا عن المجتمع والأمة، وليس من أجل أن نترك ساحة الحياة الدنيا لنتطلع إلى ساحة الآخرة ونحن نعيش في الكهوف وعلى قلل الجبال، وإنما يعني ذلك أن نتحرك بأقصى ما يكون في عالم الشهادة ونحن نتطلع إلى عالم الغيب، ومن أجل أن نخوض الغمرات للحق في ساحة الحياة، ونحن لا نتطلع إلى أجر دنيوي نريده من الآخرين، بل نتطلع إلى أجر أخروي لا يقدر بقدر ما لا أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على بال بشر. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ومع ذلك فإن هؤلاء يعيشون حالة التقصير، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أن وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وطاب نهاركم بكل خير. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. رافقونا. مباشرة بعد هذا الاستعراض في الساعة 12:39 نستمع لعهد الصادقين. على رأس الواحدة، قسم الأخبار يأتيكم بنشرة موجزة للأنباء في 5 دقائق. بعد هذه النشرة في الساعة 1:05 تأتيكم المحاضرة الإسلامية. عند 2:00 تماما في 25 دقيقة تستمعون لحصاد الظهيرة. في الساعة 2:25 تمثيلية الإذاعة. الثالثة تماما ونشر موجز للأنباء. تستمعون لصفحات من التاريخ عند 3:07 في الساعة 3:15 على الهواء مباشرة في 45 دقيقة. فلسطين اليوم. أحبتي، موقع الإذاعة على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لكم، في أمان الله.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عهد الصادقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمع العزيز، تحية الإيمان لك. لازلنا معك ومع دعاء العهد، وهو الدعاء الخاص بندب شخصية العصر، الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، والدعاء بتعجيل ظهوره والإسهام في مساندة ثورته الإصلاحية للمجتمعات. وهذا الدعاء كما أشرنا في لقاءات سابقة أوصت النصوص الشرعية بقراءته كل صباح لا أقل من 40 صباحا. المهم سبق أن حدثناك عن الدعاء في جملة من أقسامه بحسب تسلسلها، ووصلنا إلى القسم القائل: وعجل فرجه، وسهل مخرجه، وأوسع منهجه، واسلك بي محجته، وأنفذ أمره، واجدد أزره. هذا المقطع من الدعاء ينتظم في 6 ظواهر حدثناك عن 4 منها، وهي عجل فرجه، وسهل مخرجه، وأوسع منهجه، واسلك بي محجته. وبقي أن نحدثك عن ظاهرتين هما: وأنفذ أمره، واجدد أسره. فماذا تعني هاتان العبارتان؟ هاتان العبارتان لعلهما من المصطلحات التي ألفها قارئ الدعاء بصفتهما مستخدمتين في النصوص الشرعية وفي النصوص العرفية أيضا، ولكننا في نطاق قراءتنا لدعاء العهد لابد وأن نتبين بوضوح ما تعنيهما من دلالات خاصة تتواكب مع عملية الظهور لإمام العصر سلام الله عليه. فبالنسبة إلى العبارة الأولى، وهي العبارة المتوسلة بالله سبحانه وتعالى بأن ينفذ أمر الإمام عليه السلام، تعني ليس مصطلحها المستخدم في كتاباتنا، بل المقصود منها تحقيق ما أمره الله سبحانه وتعالى من العمل الإصلاحي الذي يطلع به الإمام عليه السلام، وذلك بأن يجعله تعالى نافذا متحققا على يد الإمام عليه السلام. وبكلمة أشد وضوحا، الدعاء يتوسل بالله سبحانه وتعالى بأن يجعل أمر الإمام عليه السلام تاما، والأمر هنا هو ثورة الإمام الإصلاحية، حيث إن الهدف منها هو تحقيق المهمة الإصلاحية، وهي إشاعة مبادئ الله جل جلاله. إذن قول الدعاء وأنفذ أمره، أي اجعله متحققا تاما. طبيعيا قد يثار التساؤل مثلا عن معنى تحقق أو إتمام أو تمامية الأمر ما دام أساسا هو الهدف من الظهور، ولذلك نجيب قائلين إن تجربة الخلافة أو العبادة في الأرض تقترن كما هو واضح بظواهر تصب في الصميم في عملية الاختبار أو الامتحان الإلهي. إن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الأمور وفق إرادته سبحانه، إلا أن الاختبار الإلهي يتطلب تمريرا على محطات متنوعة بين النصر وعدمه في العمل العسكري مثلا، وبين الشدة والفرج في مختلف ميادين الحياة. من هنا فإن الدعاء أو التوسل بالله سبحانه وتعالى بأن يتم النصر على يد الإمام عليه السلام إنما هو تعبير عن عواطفنا حيال مهمة الإمام سلام الله عليه، والفرح بتعجيل ظهوره لتحقيق وراثة الأرض لعباد الله الصالحين. وهذا فيما يرتبط بعبارة وأنفذ أمره. ولكن ماذا بالنسبة إلى العبارة الأخيرة، وهي واشدد أسره؟ المستمع الكريم، كلنا قرأ قصص موسى عليه السلام في القرآن الكريم، ولا نحسب أن أحدا منا لم تمر عليه العبارة التي أجراها القرآن الكريم على لسان موسى سلام الله عليه بالنسبة إلى أخيه هارون، حيث توسل بالله سبحانه وتعالى بأن يرسل معه هارون لممارسة مهمته حيال فرعون، حيث قال سبحانه: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أجدد به أزري. هذه العبارة اقتبسها الدعاء من القرآن الكريم واستخدمها للتعبير عن الموقف الذي نتحدث عنه الآن، وهو دعم الله سبحانه وتعالى وتأييده لإمام العصر عليه السلام في مهمته الإصلاحية. الدعاء كما لاحظنا يتوسل بالله سبحانه وتعالى بأن يشد أزر الإمام المهدي عليه السلام، وشد الأزر هو تعبير رمزي عن دلالة خاصة، هي ظاهرة الدعم أو ظاهرة المساندة، ولعلك تتطلع إلى توضيح أشد للعبارة المذكورة، لذلك يجدر بنا أن نعرض لدلالتها اللغوية ثم لدلالتها الرمزية. من الزاوية اللغوية مستمع الكريم، تشير المصادر إلى أن الأزر هو الظهر أو القوة، ولكن بما أن عبارة اشدد معناها قوي، فحينئذ يكون التعبير رمزيا ويقصد به الظهر وليس القوة، فتكون الدلالة هي وقو ظهره، ولكن السؤال هو ما المقصود من الظهر بصفته جزءا من البدن؟ إن المقصود هو دلالته الرمزية إلى حمل الأشياء، فالظهر هو العضو المختص بعملية الحمل للأشياء الثقيلة، ولذلك فإن استخدامه رمزيا لحمل الرسالة أو المهمة الإصلاحية يتضح تماما حينما نجد أن الدعاء يتوسل بالله جل جلاله بأن يشد ظهر الإمام المهدي عليه السلام، أي يقويه، وذلك بدعمه وإسناده من الله سبحانه وتعالى لتحقيق مهمته العسكرية والمدنية والإصلاحية بنحو عام. وثمة معنى آخر أو مصداق للمعنى المتقدم يستفاد من الأحاديث التي صحت عند المسلمين والتي تنص على أن روح الله عيسى بن مريم عليه السلام ينزل وزيرا للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن مستمع الكريم، اتضح لنا ما يعنيه أحد مقاطع دعاء العهد، وهو المقطع القائل: وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أسره. وبقي بعد ذلك أن نحدثك عن مقطع جديد لكنه امتداد للمقطع السابق أو استكمال له، حيث يبدأ على هذا النحو: واعمر اللهم به بلادك فإنك قلت وقولك الحق، ظهر الفساد في البر والبحر. وسنحدثك إن شاء الله تعالى عن هذا المقطع في لقاءات لاحقة إن شاء الله تعالى. نسأله سبحانه وتعالى بأن يجعلنا من أنصار الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف والمستشهدين بين يديه، وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة بنحوها المطلوب. والآن ندعوك لعبارات دعاء العهد.
اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم، أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرضون وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت. اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه. اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا. اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أزره واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك، فإنك قلت وقولك الحق، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك، حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه، ويحق الحق ويحققه، واجعله مفزعا لمظلوم عبادك، وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك، ومجددا لما عطل من أحكام كتابك، ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله، واجعله ممن حصنته من بأس المعتدين. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته، وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره، وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، برحمتك يا أرحم الراحمين.
تاج لنا تاج لنا هذا الحجاب،
هذا الحجاب الأكرم
الأكرم،
تاج لنا فلتعلموا
فلتعلموا،
تاج لنا تاج لنا هذا الحجاب،
حجابنا بين الملا وارضي به رب العلا، إن قيل عيب قلت لا بل هو خير أملا، والبقيات عملا